لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام. قال عن أبي هريرة قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال السعدي رحمه الله تعالى: ذكره المؤلف لأن قال ذكره المؤلف لأن على الإنسان لأن الإنسان يقتدي به صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، خصوصا في الصلاة التي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هي صفة صلاة النبي عندي. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة، منها: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ومنها: اللهم أنت نور السماوات والأرض، وهما أطول ما ورد. ولهذا بعض العلماء يرى أن يكون هذا في صلاة الليل لأن مبناها على الطول، لأن الناظر إلى هدي في الصلاة صلى الله عليه وسلم يجد أنه أن صلاته تكون منسقة، بمعنى إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود، وكذلك يلحق بذلك أيضا الدعاء الطويل لتكون الصلاة كلها متناسبة. ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره. واختاره الإمام أحمد لما اشتمل عليه من الثناء، ولأن عمر كان يجهر به في الفرض ليعلمه الناس. ومنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل. ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كل هذه استفتاحات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان كما قلنا في القاعدة السابقة أو ذكرنا تكرارا، إذا السنة إذا أن الفعل وردت له صيغ متعددة وهي كلها ثابتة، فإن العبد يكون إيه مخيرا بين أي صيغ من الصيغ، وأنه يفعل كل هذه الصيغ ويأتي بها كلها ليكون متعبدا بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترى يقول هذا الدعاء، وترى يقول هذا الآخر، وهكذا. وينبغي الإنسان أن لا يقتصر على استفتاح واحد في كل صلاته، بل يتنوع في ذلك. وده مر معنا في انتقاء السعدي لرسالة شيخ الإسلام تنوع العبادات. نعم، ليحصل له كمال الاقتداء، وينبغي الإكثار من استعمال الطوال في قيام الليل لورود ذلك فيه. وأنصح برضه أخوان الحقيقة بالاهتمام بالأذكار الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي كتاب الأذكار للنووي، يعني نحرص على الحفظ، حفظ هذه الأذكار. الحقيقة يعني أراها يمكن بعد كتاب التوحيد، واخد بالك، بعد أدلة التوحيد وكذا، أول شيء يبدأ به الإنسان من هذا المحفوظ الأذكار، زي كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى، الكتب المعنية بهذا، ومن المتأخرين كتاب حصن المسلم مبسط مختصر، فيكون الإنسان معه الأذكار والأوراد في الصلاة، في الدخول، في الخروج، في الأكل، في الشرب، في كذا، بحيث يكون إذا رأى مبتلا، إذا سمع صياح الديكة، إذا خاف ظالما، إذا رأى الهلال، كل هذا مهم جدا جدا جدا. وبه هذا الكتاب بس لو استعملت بإذن الله بإذن الله أنت ممن حقق قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مهم جدا الإنسان يحفظ هذا المتن، مهم جدا متن الأذكار، مهم جدا 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 متن الأذكار، لأن وظائف اليوم والليلة إذا استعملت الأذكار الوردة عن النبي، لأن للنبي هدي في كل موضع تقريبا، في كل موضع تعطس ماذا تقول، تتثاءب، بس احفظ بالسند، يعني احفظ اللفظ تماما، لأن المتعبد بلفظه ما ينبغي أن تذكره إلا بلفظه، خلي بالك، مما لا تجوز فيه الروايات بالمعنى ما تعبد بلفظه، هذا لا تجوز في الرواية بالمعنى، لأن الألفاظ مرادة. دليل ذلك حديث البراء لما علم النبي إياه صلاة الدعاء عند النوم فقال إيه: وبنبيك الذي أرسلت. قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: وبنبيك الذي أرسلت. مع أن النبي هو رسول ورسوله والنبي في العموم، لكن أراد النبي هذا. فيبقى الإنسان يحفظ الأذكار هذه مسندة، ويختار الصحيح فقط منها، يحفظه مسندة بألفاظها الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنصح نفسي الحقيقة وإخواني بهذا الأمر، مهمة جدا هذه. يعني تخيل مثلا ما تقوم انت الليل مثلا بخمس تسليمات، ثلاثة أربعة في الأربعة في بثمان ركعات، وتسليمة في الوتر، أو تجعل الوتر تسليمتين، كل تسليمة من هذه التسليمات تبدأ بدعاء استفتاح. هذا فيه لذة، لأن دليل على يقظة القلب والذهن، وثانيا تعبد بكل صيغة، وكل بقى صيغة فيها ذكر من نوع خاص يضيف ثناء على الله عز وجل واعترافا، يعني: اللهم باعد بيننا وبيني وبين خطاياي، غير: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، غير: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، غير: الله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، غير: اللهم أنت نور السماوات والأرض من فيهن، غير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا كبيرة. فهذه كلها معاني طيبة. نعم. كل تسليم يأتي بدعاء، كل تسليم يأتي بدعاء، يبدأ بالطويل وبدعاء الطويل وبعدين ايه، او يبدأ اذا يبدأ بركعتين قصيرتين يختار ما يناسبها، ثم بعد ذلك يختار الطويل. طيب، نعم. حديث لا يكون المؤمن كذابا، هذا حديث ايه ضعيف، قال عنه الألباني ضعيف، مرسل ضعيف، والحديث رواه مالك في الموطأ، وصفه السخاوي في المقاصد الحسنة، والعزلوني في كشف الخفاء بكونه مرسلا أو معضلا، فالحديث ايه ضعيف. وتأويله على ما ذكرنا، تأويله على ما ذكرنا، لأن الحديث هذا ويكرم ضعيفا إلا أنه ورد له مثيلات، هذه الصيغة ورد لها مثيلات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديث كثيرة أمثلة لهذا: لا يكون المؤمن كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. نعم. طيب، قول اللهم باعد إلى آخره، هذا أعظم المباعدة، باعد بين وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، لأن الإنسان إذا غفرت سيئاته ضوعفت حسناته. انتظر بقى، الإنسان إذا غفرت سيئاته ضعفت حسناته من أي وجه يا أخوان؟ يبدل له وصيتهم حسنات. طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه، يعني ما وجه تبديل السيئة حسنة؟ ألا يكفي المغفرة؟ أنا تبت من الذنب خلاص بيغفر، كيف تبدل حسنة؟ مش معنى تبديلها حسنة، كيف تبدل؟ ها؟ أيوة، التوبة نفسها حسنة، إن التوبة نفسها حسنة، فهو إذا تاب غفر له الخطيئة، ثم إن التوبة حسنة لأنها طاعة، التوبة فيؤجر على الطاعة، يؤجر على الحسنة، فيحصل بسبب هذه الحسنة مغفرة الذنب. يبقى مغفرة الذنب أثر التوبة، خلي بالك، يبقى المغفرة أثر تلك الطاعة لو وهي التوبة. طيب، الأثر المغفرة، تب الطاعة حسنته، يبقى كل سيئة بتتوب منها تبقى حسنة. طيب، توبة تنوي كل هذه السيئات، يبقى مقابل كل سيئة تبت منها ودخلتها في النية كانت ايه؟ كانت حسنة. والمراد بذلك غفران الذنوب الماضية والمستقبلة بالتوفيق لتركها والعصمة منها. أما الماضية خلاص غفر الله عز وجل لي ذلك إن شاء الله، تبو المستقبلة ها باعد بينه وبين خطاياك بعد بين المشاكل بالتوفيق لتركها والعصمة منها، لأن من سعادة العبد أن ييسر له فعل الخيرات وترك السيئات. طيب، قول اللهم نقيني من خطايا الأخير، الترقية تكون إلى من دنس وخص بالبياض كما نقيت الثوب الأبيض، ما قالش الثوب من الدنس، لأن أقل دنس يظهر فيه فتنقيته أعظم من غيره. ولهذا المرأة تختبرها في الغسيل إزاي؟ ها؟ بالأبيض. وتختبرها في الطبيخ إزاي؟ تتفاوت بقى مشارب الناس بإيه؟ العدس بقى يا رجل، العدس أنت خليت عدس، ده العدس ده الواحد يحطه وخلاص. لا، المشهور في بيئتنا ايه؟
المحشي،
كرش. لا المحشي، ايوه الكرش. وليس عموم الكرش طبعا. وايضا لان القلب كالثوب الابيض، فاذا اذنب العبد. طب وتختبر محبتها ازاي؟ او يعني او حلمها ازاي؟ اذا ايه؟ اذا اغضبته، اذا اغضبته. وايضا لان القلب كالثوب، او امتنعت عن ايه؟ عن إتيان الشيء الله. وأيضا لأن القلب كالثوب الأبيض، فإذا ذنب العبد تدنس شيئا فشيئا، فإذا كثر والعياذ بالله ران على القلب وغطاه حتى لا يرى الحق ولا يعمل به. نعوذ بالله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ يكسبوا. المعصية طبع نكتة سوداء، وبعدين لا تتوب فتأتي معصية أخرى، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، زي الثوب الأبيض لما تلطخه إيه؟ ها؟ بدنس ثم دنس ثم دنس، ثم لا يعود هذا الثوب مرئيا إلا أسودا حتى لا يرى الحق ولا يعمل به. ودي غاية وجود العبد، أن يرى الحق وأن يعمل به. وهذا والصراط المستقيم معرفة الحق بدليله والإيه؟ والعمل به. فإن تداركه العبد بالتوبة النصوح غسل وصقل. فما أحسن تشبيه القلب بالثوب الأبيض، لأن أقل دنس يظهر فيه. وانت جرب نفسك كده، أول ما تقع في معصية واخد بالك إيه؟ على طول تجد القلب له تأثير بقى، والله إن يقل ويتأثر. فإن تبت وأنبت ورجعت تاب الله عز وجل عليك وعاد إلى بياضه. وقوله اللهم اغسلني من خطاياي إلى آخره، لم يذكر الماء الحار معنا فيه زيادة التنظير، لأنه يرخي أو يرخي يعني الثوب، والماء فيه قوة التنظيف، والثلج والبرد فيه التبريد والتصليب، يعني جعله صلبا، يعني لأن البارد يصلب الأعداء الأعضاء، وهذا أحسن يكون التنظيف والتصليب، يعني يجمع بين التنظيف والإيه؟ والصلابة يعني. فيكون القلب نظيفا نقيا من الذنوب، صلبا قويا على طاعة الله تبارك وتعالى. وفي حرص أبي هريرة حيث سأله عما يقول في السر. يا سلام، رضي الله عن أبي هريرة، رضي الله عن أبي هريرة، رضي الله عنه، وجزاه الله عن أمة الإسلام خيرا لما نقل لنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونظر نفسه. رجل أمة، رجل أمة، أبو هريرة رجل أمة، شهد له بذلك النبي. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبو هريرة، لقد كنت أعلم أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك، لما أرى من حرصك على الحديث. أهو التقط أيضا إيه؟ سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فنقل لنا أبو هريرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وقول هنيهة، وفي نسخة هنيئة أي قليلا، وقول سكت أي عن الجهر، وإلا فعنده معلوم أنه يقول شيئا بدليل لفظ السؤال. وفي قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين على الحكاية يعني. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا في الحقيقة من مفردات مسلم، وهو خلاف شرط الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي حديث عائشة فوائد، منها حد الصلاة، وهي في اللغة الدعاء ذكرا أو مسألة. وأخذ العلماء حدها الشرعية من هذا الحديث فقالوا أقوال وأفعال مخصوصات مفتتحات بالتكبير مختتمات بالتسليم. وإحنا عندنا لما يكون عندنا معنى لغوي ومعنى شرعي، إذا وضع الشارع معنى ها للعبادة صار التعلق بالمعنى الشرعي ولا اللغوي ولا العرفي؟ الشرعي. فالحقيقة الشرعية تقدم على أي حقيقة؟ تقدم على أي حقيقة؟ يبقى لو للشيء حقيقة لغوية وحقيقة شرعية فإننا نأخذ بالحقيقة الايه الشرعية. زي الإيمان مثلا، فإنك لا تقف عند حقيقته التي هي التصديق على القول يعني البعض، وإن كان طبعا في الحقيقة اللغوية حتى هذا الأمر ينازع فيه، فإنه ليس تصديقا مجردا وإنما تصديق يعني يتضمن الطمأنينة والإقرار وغير ذلك. لكن لو افترضنا فإننا إذا جئنا وقد وضع الشارع له حقيقة شرعية وهو قول لساني وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، إذا جئنا نفسر بالحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟ المراد عندنا اللي بيرتب الشارع عليه الأحكام الحقيقة الشرعية، زي الصلاة لا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. نحن نصلي بالحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية. هنا الخروج على الحاكم له حقيقة شرعية وهو نزع اليد من الطاعة، يبقى لا تفسر بغير هذا، واخد بالك؟ كما قال النبي ولا ينزع عنا يدا ايه من طاعة. نعم. الحجاب له حقيقة شرعية، مش مطلق الاحترام والأدب في اللبس كما يقول البعض، ان الحجاب يعني هو التستر، والتستر هذا يرجع للعرف، المهم تكون واحدة مؤدبة محتشمة وكذا. لا، ما في شيء اسمه احتشام. وهذا الحجاب عندنا في الشرع له حد. قالت عائشة لما سطرت وجهها من صفوان بن المعطل السلمي، والحديث في الصحيحين، وكان يعرفني قبل الحجاب، يبقى ده حجاب حقيقته الشرعية في تغطية الايه في تغطية الوجه. قولها نعم يعني في الجملة ما في فرق يعني عند اصطلاح العلماء، اصطلاح العلماء نعم. وقوله يستفتح الصلاة بالتكبير أي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. يعني لو تذكر الإنسان في الركعة الثانية إنه ما كبر تكبيرة الإحرام، يبقى لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ صلاته، وتلك بداية الصلاة، وما مضى هذا باطل خلاص، لابد من تكبيرة الإحرام فيبدأ صلاة من جديد، سواء سقطت نسيانا أو كانت عمدا أو كانت جهلا. ما في إشكال لو كبر في نفسه نتابعه، لو كان إمام كبر في نفسه فإننا نتابعه ولا يعيد التكبير، ما يعيد التكبير. ولو تفطن، ولهذا بقى ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لو تفطن بقى أولو الأحلام والنهى فيكبر بصوت مرتفع، يعني من وراء الإمام يقول الله أكبر ليسمع الناس. لكن إذا سهى فكبر سرا الإمام، إذا سهى فكبر سرا ما يعيد، لأنه لو عاد تكبيرة إحرام معناه أن ما مضى باطل، فإن كان يؤكد ما يصلح، إن كان سيخرج لماذا يخرج؟ بدأ من جديد. كذلك الفاتحة، لو سهى الإمام ويقرأ الجهرية سهى فتفطن عند اهدنا الصراط المستقيم فيرفع صوت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولا يأتي بالفاتحة من ايه من أولها.
ابراهيم
الايه واجبة، الانتقال واجبة. لكن عائشة تقصد هنا كان يستفتح صاحب التكبير اللي هي الإحرام، أما الانتقال واجبة. الواجب الواجب يسقط سهوا وفيه يعني سجود السهوي، ولكن إذا تعمد أن يترك تكبيرات الانتقال بطل صلاته، شأن الواجبات إذا بالعمد تبطل، أما بالسهوي ففيها السجود، كما جاء في حديث ابن بحينة لما ترك النبي التشهد الأوسط فسجد للسهوي ولم يرجع. وغيرها من تكبيرات واجب يسقط بالسهوي والجهل. يبقى الفرق بين الركن والواجب ايه؟ ان الركن ما يسقط باي حال من الاحوال ولا يجبره الا الاتيان به، اما الواجب يسقط سهوا وجهلا ويجبر بسجدتي السهو، ويجب ايقاع التكبيره وهو في حال القيام اللي هو تكبيره الاحرام، لابد يكون قائم. فلو كبر المسبوق ونحوه وهو يهوي بالركوع او غيره ولم يفرغ منها وهو قائم لم تنعقد صلاته. يعني فرضنا نوى تكبيره الاحرام ولكن وجد الامام ساجدا فكبر الاحرام عند الهوي من السجود الى السجود ما تصلح، لابد ياتي بها من قيام الا اذا كان عاجزا عن القيام. وسميت تكبيره الاحرام لانه يحرم على الانسان بعد ايقاعها جميع بطلات الصلاه، وهي اكد الاركان، لان تكبيره الاحرام اكد الاركان لان بها تدخل الايه الى العباده. قول عائشه يستفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين لانه ركن، وغيرها من القراءات سنه، والبدايه بالركن الزم لانه اكد ولم يزل المسلمون على هذا العمل، وفيه انه لا يجهر بالبسمله. طيب منين ياخذها بقى؟ إنها قالت يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فبعض العلماء قال بأن البسملة ليست من الفاتحة بدليل قول عائشة هذا يستفتح، لكن قال العلماء بأن الافتتاح يعني افتتح القراءة جهرا، وإلا فالبسملة آية من الفاتحة على قول البعض، هي مسألة خلافية بين أهل العلم وهذا أرجح الأقوال. وقولها كان إذا ركع أن يجعل إلى آخره، أن يجعل رأسه موازيا لظهره، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي لم يجعل رأسه موازيا لظهره، فلا أن يجعل رأسه موازيا لظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، يبقى الرأس مع الظهر باستواء كده، لا يرفعه هكذا ولا يصوبه هكذا. نعم. وأقل وهذا أحسن ما يكون، وأقل ما يجزي إمكان وضع الراحتين على الركبتين، يعني أقل ما يمكن وصول إليه أنك تجعل الراحتين على الركبتين. لكن لو واحد حنى ظهره يعني حنى العنق هكذا شيء بسيط بحيث أن من يداه لا تصلان إلى ركبتين، يبقى كده ما ركع، لا بد في الركوع أن يأخذ كل عضو محله، لكن يسامح في عدم الإتقان. فعدم الإتقان الصفة دي سنة، الصفة دي سنة بالضبط، أما وصول كل عضو إلى محله هذا هو ما يتحقق به الركن، إنما الإتقان على وفق هذه الصفة دي السنة. يعني لو واحد نزل شوية، لو واحد علّى شوية، واخد بالك، هذا الركن خلاص يجزئك، الركن يجزئك. نعم. قال وكان إذا ويسن وضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وهو حديث سعد بن وقاص عند مسلم، وبه ينسخ ما رواه ابن مسعود أنه كان توضع الأيدي بين الفخذين، كانت توضع الأيدي أولا كذا بين الركبتين ما توضع على الركبتين. وقولها كان إذا رفع رأسه من الركوع إلى آخره في وجوب الطمأنينة، وذكرت هذين الركنين من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ويغلط في هذا كثير من الناس ويتركون الطمأنينة وهي ركن. وقولها كان يقول في كل ركعتين التحية، ويخص هذا كما سيأتي إن شاء الله بالوتر بسبع أو تسع، لأن الوتر ليس كغيره، الوتر ليس كغيره، هي تقول هنا وكان إيه يتشهد في كل ركعتين. طب واللي بيصلي الوتر ثلاثة متصلات أو خمسة أو سبعة أو تسعة، يبقى ليس في كل ركعتين. طيب، وقوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أي يجلس على اليسرى في جميع جلسات الصلاة، ويستثنى من ذلك التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، فيستحب أن يتورك في الأخير بأن يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ويجلس على مقعدته على الأرض، للفرق بين الأول والأخير، والأول واجب والأخير ركن. وكذلك إذا صلى جالسا فيسن أن يتربع في محل القيام ليحصل الفرق بين محل القيام ومحل الإيه القعود. يبقى عندنا دلوقتي، وهذا ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي، التفريق بين الركعة الأخيرة والتشهد الأوسط. في الأخير يتورك، في الأوسط يفترش. يفترش يعني يجلس على رجله اليسرى، يتورك يجلس على مقعدته ويقدم اليسرى وينصب اليمنى. طيب، ثم اختلفوا في الأخير، هل الأخير من الثلاثية الرباعية ولا الأخير ولو كانت الصلاة ثنائية؟ على قولين، منهم من قال مطلق الأخير ولو كانت الصلاة ثنائية، ومنهم من قال الأخير في الصلاة الثلاثية الرباعية، لنجمع بين هذا وبين حديث عائشة في كل ركعتين يجلس. فنحن نقول نأخذ بحديث عائشة في كل ركعتين، سواء توسط التشهد أو تأخر، في كل ركعتين في وسط الصلاة أو في آخرها، وفي الأخير أي ما عدا الثنائية يتورك، للتفريق بين إيه؟ بين هذا وذاك ليتميز. ولهذا الواحد إذا دخل المسجد والإمام بيتشهد عايز يعرف هو في آخر ركعة ولا في الوسط، ينظر إليه إذا وجده متوركا يعلم إن إيه؟ إن هذا في الأخير، وإذا وجده مفترشا يعلم إن هذا فين؟ في الوسط، إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثنائية. يقول وكذلك إذا صلى جالسا فيسن أن يتربع في محل القيام، خلي بالك ليحصل فرق بين محل القيام ومحل القعود. يعني بيقول إيه؟ لو صلى الواحد قاعدا، لو أنت بتصلي قاعد من أول الصلاة يا ترى تجلس جلسة ما بين السجدتين؟ قال لك يستحب، وهذا ورد في حديث ابن عمر أيضا، أن يتربع يجلس متربعا في محل القيام، يعني في المحل الذي يقرأ فيه الفاتحة. طب وإذا كان بين السجدتين يجلس على هيئته بين السجدتين، ليحصل الفرق أيضا بين هيئة جلوسه الحالة محل القيام وهيئة جلوسه التي تكون بين السجدتين. وهذا كله على الاستحباب، وإلا لو جعل التربع في الجميع أو جعل الهيئة التي تكون كما بين السجدتين في الجميع فذاك أمر إن شاء الله لا حرج عليه فيه. وقال بعضهم الصلاة كالمأدبة التي فيها من كل طعام لذيذ، فلكل عضو فعل يخصه، وخص من الصلاة الأعضاء الظاهرة والباطنة. يا سلام. وقال بعضهم الصلاة كالمأدبة التي فيها من كل طعام لذيذ، ها؟ تكبير، قيام، ركوع، سجود، ها؟ تسبيح، دعاء، قرآن، ففيها. ولهذا الصلاة أم العبادات، ولهذا قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء ولما تطلق على صلاة إيمان لأنها تتضمن الإيمان، ففيها قول اللسان، وفيها تصديق الجنان، وفيها عمل الجوارح والأركان، ولهذا سميت إيمانا. فهي كالمأدبة. شو بقى الكلمات الجميلة، دايما نركز على إنه إيه يا أخوان، على إنه إيه يا عمر، على إنه إيه، على إنه شوف اوعى تمل من كتب العلماء، كل كتاب يديك ايه، مفيش حاجه اسمها تكرار ابدا، لازم كده تاخد الايه الفوائد، لازم كل كتاب تجد فيه فوائد. ولهذا اوعى تمل الى ان تموت، الى ان تموت، ان استطعت ان تموت والكتاب في يديك، نسال الله ان يميتنا على هذه الكتب، نسال الله ان يجعلها اخر حياتنا. بس بقى اي كتاب نختاره يا ترى، ها؟ كتاب الله فيه بقى السنة للكائي وفي كل حاجة، كتاب الله. وقال بعضهم الصلاة كالمأدوبة التي فيها من كل طعام لذيذ، فلكل عضو فعل يخصه، و وحظ من وحظ من الصلاة الأعضاء الظاهرة والباطنة. وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان اختلف في ذلك. يعني إيه معنى عقبة الشيطان؟ فقيل هو أن ينصب رجليه ويجلس على مقعدته بينهما، أن ينصب الرجلين ويجلس على المقعدة يعني خلي الرجلين هكذا والمقعدة على الأرض. طيب، وقيل هو أن يتكئ على يده، أن يجعل اليدين على الأرض. وكل هذا وكل هذه مكروهة، لكن الصحيح أن المراد بذلك أن ينصب رجليه ويجلس على عراقيبه. قال في المغني وهو عام لهذه الجلسات، وهي إيه؟ قال المراد أن ينصب رجليه ويجلس على عراقيبه، ينصب الرجلين ويجلس على عراقيب. العراقيب اللي هي يا اخواني اللي احنا بنسميها الكعبين، يعني هذه ينهى عنها. ولا شك انه اذا جلس بينهما هذا منهي عنه، كل هذا ايضا منهي عنه. ولكن ورد في بعض الاحاديث ان هذه الصفه يعني وارده في الجلسه بين السجدتين، كما ذكرت عن ابن عباس التي تحتاج تحقيق، او ابن عمر أظن عن ابن عباس. شوفها كده، شوف السندها كده صحيح ولا لا. ابحث لنا، نعم ابحث لنا عن هذه، مش محمد ابحث لنا عن هذه كده. إن صح هذا عن ابن عباس فيكون فيما عدا الجلسة بين السجدتين. وقوله كان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أي الكلب، وهذا في حال السجود، بل الأفضل أن يجعل أصابعه إلى القبلة ويجاف يديه عن جنبيه بحيث لا يؤذي من بجانبه، ويرفع بطنه عن قر فخذيه، وهذا دليل على النشاط. وأما الذي يضم نفسه فهو علامة على الكسل. هل في فرق بين الرجل والمرأة بالمناسبة؟ لأن البعض يقول المرأة غير الرجل، المرأة بتضم إيه نفسها وكذا. هل ثبت فعلا هذا؟ لا، لم يصح هذا، بل المرأة كالرجل في الصلاة لا فرق بالتورك والافتراش وكل شيء. وقوله كان يختم الصلاة بالتسليم، أي السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه واحدة وعن يساره كذلك، فيخرج من الصلاة. وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف، بل قد انفرد به مسلم. طيب، ولكن طبعا ورد فيه جمل هي وردة عن البخاري، فلعله أراد ذلك، لكن هو على كل ليس على شرط من أخرج المتفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. في حديث ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه في استحباب رفع اليدين في ثلاثة هذه المواضع، وهي مع تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع. في السجود ما يفعل ذلك، فدل هذا على أن الرفع يكون من قيام، سواء عند الإحرام أو عند الركوع أو القيام من الركوع. وعليه استحب العلماء رفع اليدين في تكبيرات الجنائز والعيدين، والرفع يقارن التكبيرة لا قبلها ولا بعدها، تقول الله أكبر. طب لو سبق أو تأخر ما في بأس. واختلف في الحكمة في ذلك، فقال الإمام الشافعي هو زينة للصلاة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام أحمد للرفع في تكبيرة الإحرام حكمة، فقال هو رفع الحجاب بين العبد وبين ربه. يا سلام، ها، رفع الحجاب بين العبد وبين إيه؟ وبين ربه. هذا عزوه في الفروع وغير من كتب الحنابلة الحسن بن شهاب. قال هو رفع، الإمام الشافعي قال هو زينة للصلاة، زينة للصلاة. وبعدين الواحد يعني إذا دخل مثلا الصلاة الله أكبر، ما يعلم الناس إذا كنت دخلت أو ما دخلت، ولا تشعر يعني بتلك العظمة، وكأنما كسل يعني. لكن إذا رفعت يدين هكذا الله أكبر، فهذا الفعل فيه زيادة. أولا تعلم من بجوارك أنك في الصلاة، ولا أولا تقول الله أكبر خلاص وقف الناس، واحد يريد أن يكلمه الله أكبر، يبقى كده إيه فرق ما بين ما كان يفعل قبل وبعد، خلاص انتهى. نعم، وأظن الواحد عايز ينشن عليك لو قلت الله أكبر ربما إيه ربما رجع. قال الإمام أحمد هو رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، أي أن العبد قبل ذلك في حجاب الشهوات، فهو يدخل على الله في الصلاة ويناجيه، وينتفع العبد باستحضار هذا المعنى. طبعا دي معاني يستشعرها الإمام أحمد، لكن احنا طول عمرنا زي اللي الله أكبر الله وخلاص، ما حد يقف عند الايه، زي مثلا رمي الجمار من المواضع التي لا يلتفت أحد إلا إلى شيء واحد فقط، هو الخلاص من السبع جمرات رمي الجمار مع الزحام، أهم حاجة خلاص الله أكبر الله أكبر ولا يلتفت. لكن لو تدبر الواحد وهو يرمي الجمار سبعا مع التكبير، ولماذا التكبير بالذات، لو استحضر هذا المعنى لعظم رميه للجمار، لعظم تدبر الله أكبر سبع مرات مع كل حصات، ليس عبثا أن يكون هذا مع رفع الأيدي والإلقاء وهكذا، وهذا الفعل مبني على الامتثال، لو استحضر الإنسان هذا فتكون معاني قد لا يلتفت إليها أحد غير العلماء. ولهذا قال بعضهم ما أكرمك يا ابن آدم على الله، متى أردت توضأت فدخلت على الله. يا الله يا سلام، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا اخوان. قال بعضهم ما أكرمك ايه يا ابن آدم على الله، شو بقى الكلام اللي برقق القلب، كلام اللي برقق الايه القلب، مش تقول ارحل ارحل ايه، ما أكرمك يا ابن آدم على الله، متى ما متى أردت توضأت فدخلت على الله. سبحان الله، من فيكم يرغب أن يكلم الله وأن يناجيه؟ أنا قول الله أكبر، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، في أي وقت في أي وقت في أي وقت إلا الأوقات المنهي عنها لغير ذوات السبب، أي وقت بليل أو نهار. ده الرجل بيبذل قصارى جهده حتى يسمع الكلمة، يبقى الواحد مسافر مثلا في السعودية بقاله سنتين وتسأله فلوسك يقولك أنا والله بصرفها على التليفونات عشان يتصل على زوجته ولا على عياله، يسمع كلمة ممن يحب ومما يحب، لكن مجانا يا أخوان. مين اللي قام توضى بالليل دفع 5 جنيه؟ مين اللي أراد أن يكلم الله قيل له ادفع 100 جنيه؟ أظن لو أنه المسألة بالثمانية لما استطاع أحد أن يملك ثمن الدخول على الله ولا الوقوف بين يديه. ها؟ مين اللي يدفع الثمن ده؟ حد يقدر؟ لو ملك الدنيا كلها، لو المسألة بقى بالثمن والمال، ها؟ حد كان يقدر مثلا يهوب يم قصر ولا ابدا؟ واللي يدخل بقى هنيالك يا عم، ده اللي بيدخل سائق او خادم، اللي يدخل سائق او خادم بيبقى اهل البلد يفتخرون، ده احنا عندنا واحد سواق الرئيس، ده احنا عندنا واحد بيطبخ، ده طباخ عند الرئيس، ها؟ وهكذا. فما بالك بقى بهذا كل بقى، لو يشترى الوقوف بين يدي الله بكم يا اخواني؟ ودي حازم، حازم بقى سيب امه بيطلب العلم، واخد بالك؟ لو وقف بين يدي الله بكام، بكام يا اخوان؟ يا سبحان الله، رأيتم بقى كيف يرفع الله خسيسة عبده فيشرف العبد في هذا المقام. الساعة 3 بالليل ما فيش وقت، 3 بالليل قوم، ده هذا وقت التنزل. 2 ساعة 1 الضحى بين الظهر والعصر، متى ما أردت الله أكبر جرى بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما بينه الله عز وجل في الكتاب، بينك وبين الله بلا واسطة بلا واسطة بلا واسطة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا الله يا إخوان، شوف الشرف شوف الكرم، بس والله ما نستشعر سبحان الله هذا، سما يستشعر. ولهذا أنا ما أدري كيف يقال على رجل لم يسجد لله سجدة إنه مسلم، دي غير قضية العمل، سيبونا من قضية العمل، ما احنا الضربات القضية من كل وجه، خلي بالك يعني من كل وجه، سيبنا من قضية العمل، تعال على قضية الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه مصطفى من تركه فقد كفر. كيف يقال مسلم ينادى عليه 5 مرات في اليوم وليلة فرضا؟ ده غير بقى نوافل، ويعيش ظهره كل 70 سنة ما سجد مرة، أيكون هذا مسلما؟ مسلم جبهته الشيطان، أما ليس مسلما لرب العالمين سبحانه وتعالى. الله أكبر. ما أكرمك يا ابن آدم على الله، متى أردت توضأت فدخلت على الله. من أجل هذا كان يستشعر الصالحون هذا الأمر، اللي بقى يقوم ويقولهم إيه اللي عايز يقطع فخذي واللي عايز كذا. وكانت الأم ترق لولدها، بعضهم بعض الصالحين نسيته اسمه، حتى أم ترق له، فتأتي في شدة البدء قائم ناصب القليل شدة البدء، فتأتي فتشعل نارا تدفئه بها وهو يصلي شدة البرد الذي به. وحفصة بنت سيرين كان إذا جن الليل إيه لبست كفانها وصلت حتى تصبح. ها؟ وهذا ثابت البناني يقول: اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطيني الصلاة في قبري. شفت تعلق شرف؟ إن كنت أعطيت أحدا، إن كان أحد فيصلي في قبر. سبحان الله، يعني شوف نظره فيه، مش في الدنيا بإذن الله سيصلي في الدنيا لأن يلقى الله، لكن يا ربي شوف بقى طموحي يقفز إليه: إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطيني الصلاة في قبري. يوم يجي ويس فيقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. يوم يأتي ابن الزبير يقوم وراء المقام يصلي، فإذا قام كأنما خشبة معروضة، وإذا سجد فكأنما ثوب مطروح، كأن الثوب انت رميه، مش مفيش حركة، كأنما الثوب طرحته، وإذا قام كأنما عمود تراه وراء المقام. تلذذ بصرة. ولهذا الذي يشعر بهذه اللذة، سبحان الله العظيم، شوف الجماعة، شوف هذه اللذة ولذة المحبين العاشقين اللي فيقعد مع العروسة. ايه يا عم الساعة بقت 2، قوم بقى عشان الناس هتنام. الساعة 2؟ ده انا بحسبها الساعة 9:30. 9:30 سبعة 2 يا عم الشيخ، بقت 2 قوم ليه؟ نوع لذة زي واحد عندنا في البلد، دي حقيقة. مش فهو يعني بيرعى البهايم وبتاع، لو مغزى يعني. فالمهم قاعد مع العروسة، فهو بقى يعني لسه كاتب كلام مش عارف بقى يقولها ايه وبتاع، فعايز يعني يعبر لها عن شعوره، واخد بالك؟ فيعني يعني بيقولها ايه بقى: والله انا يعني انا بشعر بالوقت بيمر معاكي اكتر من الجاموسة يعني. قال نعم صحيح قال ايه اذكره كده.
مالك روى عن ابن عمر عن المغيرة بن حكيم انه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على سبول قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له، فقال له: انها ليست سنة الصلاة، وانما افعله هذا من اجل اني اشتكي.
ماشي.
وناقل ابن عبد البر قال: أما ابن عمر فقد ثبت عنه من وجوه نقلها مالك في موطئه أنه لم يفعل ذلك إلا أنه اشتكى وأن رجليه كانت لا تحملانه.
ماشي.
وروى أيضا في المصنف يعني عند عبد الرزاق عن طاووس أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين.
تمام.
ونقل عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس: الإقعاء على القدمين في السجود. قال: هي السنة. قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل أو بالرجل، مش عارف بالضبط إيه. فقال ابن عباس: هي سنة نبيك عليه السلام. وقال إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: من السنة أن تمس عقبيك إليتك. قال ابن عبد البر: فهذا ابن عباس يثبت هذا المعنى سنة، وهذا الذي نفاه ابن عمر عن السنة، والمثبت أولى من النافي من جهة النظر ومن جهة الأثر أيضا، لأن الحديث المسند إنما فيه أن يقع الرجل كما يقع الكلب، والكلب إنما يقعد على أليته ورجلاه من كل ناحية.
تمام. طيب هو ثابت عن ابن عمر الآن وابن الزبير وابن عباس في الله، ويقول ان فعل ان هذا مقدم على فعل ابن، بس فعل ابن عمر في الأول هو نفاه ليس بين السجدتين، هات كده تاني الأثر. قال الأثر
يرجع في سجدتين في الصلاة.
إيه؟
يرجع في سجدتين، يقول أنه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه
في الأوسط. إذن هي ثبتت. إيه نعم، بس هذا يكون بين السجدتين، ما يكون في التشهد، ما يكون في التشهد، وإنما يكون بين السجدتين. اي فعل فعل الحيوان، فعل الحيوانات. اي يعني هذا فعل السبوع. اي نعم. تقول يا عبد الرحمن لا، ما هو صدور القدمين لو هو يضع الاصابع معنى ذلك انه يمس العقب، يجلس في حال الجلوس. اي صح. لا هو الذي هو الواضح ان ابن عمر كذلك ينصبها، يجعل الصدور على الارض وينصبها. نعم. ثم ان حتى هذا يعني ثبت من وجه اخر عن ابن عمر رضي الله عنه غير معلل لهذا او غير معلل بهذا، دي فيما بعد يعني، فلعل ابن عمر لما قصد صفه معينه في هذا التعليل. نعم. لكن على كل هو الوارد عن ابن عباس، وابن عباس رفع ذلك الى السنه، يبقى ايه هذه سنه. طيب فاذا كبر سنه ان يضع يديه فوق صدره او فوق سرته او تحتها، ويقبض بيد اليمنى كوع يسراه. قال الامام احمد هذا ذل بين يدي عز، هذا ذل بين يدي عز، يعني لما كان لله صار عزا. طبعا مسألة فوق السرة وتحتها الحديث فيها ما يصح، أما فوق الصدر فهذا ثابت. وقول سمع الله لمن حمده استحباب لمن حمده، لأن هذا سماع الاستجابة. سمع الله ليس معناه السمع الذي هو معناه الإحاطة بالمسموعات، ولكن سمع يعني استجابة، فلهذا نسب أن يقول ربنا ولك الحمد. وقول وكان لا يفعل ذلك في السجود فيه أنه عام لكل سجود، وسجود التلاوة كغير من سجود الصلاة، فلا يستحب رفع اليدين فيه. وقد ورد رفع اليدين في القيام من التشهد الأول، فتكون المواضع في القيام من التشهد الأول كما عند البخاري من حديث ابن عمر، فتكون المواضع أربعة ترفع فيها اليدان، والرفع عبادة لليدين. طب نقف عند حديث ابن عباس ونكمل ما تيسر إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نأخذ ما تيسر من كتاب مفتاح دار السعادة.